الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في أساس توجيه حجية الإجماع، وقلنا إن في المسألة مباني وأسس ذكر السيد الشهيد منها أربعة أسس في مستوى الحلقة الثالثة. الثلاثة الأولى منها تتحدث أن الإجماع يكشف مباشرة عن الحكم الشرعي، هو بنفسه دليلا على الحكم الشرعي، بينما الأساس الرابع عليكم السلام وهو الذي اشتهر بين المتأخرين يتحدث عن أن الإجماع لا يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، وإنما يكشف عن الدليل الدال على الحكم الشرعي، وهو يكشف عن الحكم ليس بشكل مباشر، وإنما من خلال أنه يكشف عن الدليل الشرعي الذي يكشف بدوره عن الحكم الشرعي. وقلت أنه بناء على هذا الرأي المشهور أيضا يوجد بحث، كيف يدل الإجماع على الكشف عن الدليل الشرعي؟ قلنا رأي المشهور أنه يكشف عن الدليل الشرعي لوجود ملازمة بين الإجماع والدليل الشرعي، ومن هنا دخلوا في تقسيم الملازمة إلى عقلية وعادية واتفاقية. ورد السيد الشهيد بما حاصله أن الملازمة إن وجدت دائما تكون عقلية، والتقسيم المذكور يفترض أن يكون تقسيم من جهة الملزوم وليس من جهة نفس الملازمة، مضافا إلى الرد الثاني أنه لا توجد ملازمة بين التواتر وحصول اليقين بصدق القضية المتواترة، ولا توجد ملازمة بين الإجماع والكشف عن الدليل الشرعي. إذن مولاي، كيف يكشف الإجماع وأنت تتفق مع المشهور على أن الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي؟ قال يكشف بنفس طريقة حصول اليقين من التواتر، يحصل ذلك من خلال تراكم الاحتمالات، فالإجماع يكشف عن الدليل الشرعي بحساب الاحتمالات وبتراكم الاحتمالات. وحاصل ما قلناه أن السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول إن كل فقيه إذا أراد أن يفتي بحكم في قضية ما، فإنه عادة بمقتضى عدالته يفتي على طبق ما يعتقد أنه دليل شرعي. وهنا لا نتصور أو نستبعد أن يتعمد فقيه عادل من الإفتاء بغير دليل، يعني نستبعد الكذب الذي كان متصورا في التواتر، هو موجود ومحتمل لكنه بعيد جدا، لا سيما مع تعدد المفتين. بمقتضى العدالة هم يعرفون أنه لا يصح الإفتاء بغير دليل، لأنه سوف يكون من الإفتاء المحرم، ولا تقف ما ليس لك به علم. فالمتصور أنه ربما يخطئ الفقيه في اعتقادي أن هذا الدليل دليل وهو ليس كذلك في الواقع. حينئذ نأتي إلى كل مفتي يفتي بحكم ما في قضية ما، فنقول إن نسبة خطأ هذا المفتي في اعتقاده ما ليس بدليل دليلا، هذه نسبة الخطأ 50% مثلا، ونسبة خطأ الثاني 50% مثلا. سيأتي منا هذا للتوضيح، سيأتي منا أنه في الإجماع النسب ليست متساوية، سيأتي لماذا، ونسبة الخطأ الثالث 50% وهكذا إلى العاشر مثلا. فحينئذ كلما ضربنا نسبة احتمال الخطأ في فتوى المفتي الأول، في نسبة احتمال الخطأ في فتوى المفتي الثاني، في نسبة احتمال الخطأ في فتوى المفتي الثالث وهكذا إلى العاشر، ما الذي يحصل؟ سوف تتضاءل نسبة احتمال الخطأ، تتقوى نسبة احتمال الصدق، نسبة احتمال إصابة الواقع، وكلما تضاءلت نصل إلى رقم لا يحتفظ به العقل البشري، يزول تلقائيا من العقل البشري، فيحصل اليقين بأن فتوى المفتين تستند إلى دليل شرعي، يعني تكشف عن دليل شرعي، يحصل اليقين. ومن هنا فالإجماع وسيلة من وسائل الإثبات الوجداني، وليس وسيلة من وسائل الإثبات التعبدي، لأن الإجماع يكشف كشفا يقينيا عن وجود دليل قد استند إليه هؤلاء المفتون. بعبارة أكثر تفصيل، كما قلنا في التواتر، متى ما تعددت الإخبارات عن الدليل الشرعي، عن تعددت إخبارات المخبرين بالنقل عن المعصوم، قلنا هذا يؤدي إلى نمو احتمال مطابقة الخبر للواقع، وتضائل احتمال مخالفة الخبر للواقع. كذلك نقول هنا بالنسبة إلى تعدد المفتين، فلو أفتى عدد من المفتين بفتوى واحدة مثلا، وجوب ثلاث سبحانيات في الركعة الثالثة، أو وجوب سورة كاملة بعد الفاتحة، فنقول أيضا كلما كثر عدد المفتين ينمو احتمال إصابة الواقع، ويضعف احتمال الخطأ، ويضعف إلى أن يصل إلى نسبة لا يحتفظ بها العقل البشري، مع فارق هذا طبقناه لكن ما شرحناه بشكل مفصل في الدرس الماضي، مع فارق بين مفردات التواتر ومفردات الإجماع، حيث إن مفردات التواتر مفردات حسية، إخبارات حسية، لكن مفردات الإجماع إخبارات حسية بوجود دليل شرعي. بالنسبة إلى المفتين هم ربما قاطعين بما توصلوا إليه، هم يقطعون بوجود دليل شرعي، لكن مع ذلك هذا القاطع ناشئ من حدث واجتهاد وليس عن حس. وإن كان السيد الشهيد رحمة الله عليه في البحث الخارج في تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر في الجزء التاسع صفحة 442 يقول هو حدث قريب من الحس، لما سيأتي أنه يستند إلى ارتكاز متشرعي ووضوح في الرؤية الفقهية، هو ليس مستند إلى استفادة من الرواية حتى يقال أنه مجرد اجتهاد، هو حدث لكنه حدث قريب من الحس. وهنا أحتاج إلى شيء من التفصيل، ذكرته وأعيده بشكل إجمالي. من الضروري أن نلاحظ أن الإجماع لكي يكون معبرا عن وجود الدليل الشرعي، إنما يكون معبرا عن وجود الدليل الشرعي فيما إذا كانت المسألة مسألة شرعية بحتة. أنا أدقق حتى هذا البحث بعد تغلقوه، يعني أنا قاعد أجيب لكم النتائج النهائية حتى من البحث الخارج، هذا حتى يصير واضح. لابد أن تكون المسألة المجمع عليها مسألة شرعية بحتة، أي لا نحتمل فيها الاعتماد على الدليل العقلي، مثل المسائل التعبدية في فروع الصلاة، المسائل التعبدية في فروع الصوم، وجوب ثلاث سبحانيات، حرمة الصوم يوم العيد، هذه كلها مسائل لا يحتمل فيها أنها مستندة إلى دليل عقلي، هذه المسائل لا يدركها العقل، العقل مسرحه القضايا الكلية، أما ما يدرك العقل حرمة الصوم يوم العيد. أكو خطأ كثير من الطلبة يتوهم في العقل، هذا مو العقل، هذا شيء من المعلومات والثقافة الشرعية والثقافة البيئية، فرق بين مدركات العقل الكلي وبين ما احنا مشبعين به من ثقافة فقهية او ثقافة عرفية او ثقافة اخلاقية، ويقول لك العقل يقبل او لا يقبل، العقل بيطرحه الكليات، العقل ما يدري، ما يعرف انه الهلال يثبت لا يثبت، العقل ما يدرك حرمة الصوم يوم العيد عدم حرمة الصوم يوم العيد، هذا مو العقل يدرك الكليات وليس مسرحه الجزئيات. بينما اذا كانت المسألة ما يتصور انها تعتمد على دليل عقلي مثل وجوب مقدم في الواجب، شفنا الفقهاء افتوا بانه يجب ان المتقدمين ان يراجع الذي يجب عليه الحج لتهيئة مثلا الزاد والراحلة. هذا ربما مستندها وجوب مقدمة الواجب. وحينئذ هذه الفتاوى مهما كثرت فهي لا تكشف عن وجود دليل شرعي، وإنما تكشف عن ملازمة عقلية، والملازمة العقلية دليل عقلي، والدليل العقلي يفترض أنه نؤمن به نحن. أولا لا يصدق أن الإجماع كشف عن دليل شرعي، ونحن وين نبحث على هذا الرأي أن الإجماع كاشف عن دليل شرعي؟ واضح لكم الفكرة؟ هذا كشف عن دليل عقلي، وحينئذ نبقى نحن وذاك المدرك العقلي، لأن المفروض كما هم عقلاء نحن عقلاء وندرك العقل. واضح بعد؟ جيد. وأيضا لابد أن نضيف أنه نحن عندما نقول أنه أن الإجماع يكشف عن دليل شرعي، أخرجنا الدليل العقلي. حينئذ الدليل الشرعي ما هو؟ الدليل الشرعي كتاب والسنة. أيضا لا يتصور أنه يكشف عن كتاب، لأننا لا نتصور أن الكتاب كان موجودا عندهم، القرآن الآية كانت موجودة عندهم ولم تصل إلينا، القرآن وصل إلينا بالتواتر، فالآية التي استندوا إليها إما أن تكون معروفة فحينئذ هو إجماع مدركي، وأما أن تكون محتملة فهو محتمل المدركية، وأما أن نقول أننا ربما استظهروا من آية شيئا ونحن حينما نقرأ القرآن الآن لا نستظهر من هذا الشيء، هذا الإجماع أيضا ليس بحجة. هذه تلقيقات مهمة عندي، واضح الفكرة؟ إذا لم يبقى إلا شيء، أن هذا الإجماع مستند إلى رواية، لكن هذه الرواية لم تصل إلينا وسيأتي الإشكال على ذلك، أو ارتكاز متشرعي. وأنا ذكرت في بعض كلمات السابقة أو ارتكاز عقلائي حتى أوصل إلى النتيجة. الارتكاز العقلائي أيضا لا يقبل. لماذا الارتكاز العقلائي؟ لأنكم درستم في الحلقة الثانية أن الارتكاز العقلائي نستطيع إثبات، تذكرون أن السيرة العقلائية الحالية كانت موجودة في زمن المعصوم، تذكرون لجملة من النقاط منها أن سيرة العقلاء من البعيد أن تتغير. وحينئذ أيضا نقول أن الإجماع إذا كان مستندا إلى ارتكاز عقلائي، شوفوا مو دليل عقلي حتى نخرج الارتكاز العقلائي، الارتكاز العقلائي ليس حجة بنفسه، الارتكاز سيرة عقلائية، والسيرة العقلائية حجيتها وين؟ حجيتها أنها مضاد، وبالتالي فالسيرة العقلائية في حقيقتها شنو؟ جاوبوني. الدليل هو حقيقته الإمضاء، والإمضاء دليل شرعي، ومع ذلك يخرج أن الإجماع إن كان مستندا إلى سيرة عقلائية أيضا تخرج، ولا نقول أن هذا الإجماع يكشف عن دليل شرعي، لأن المفروض أن السيرة العقلائية لا تتغير، يصعب أن تتغير عادة، فلو كانت هناك سيرة عقلائية قد استندوا عليها وندعي أنها مضاد من قبل المعصوم، فالمفروض أنها الآن معروفة عند العقلاء أيضا، فلا يبقى إلا أن يكون الإجماع مستند إلى رواية أو ارتكاز متشرعي. واضح لكم الفكرة؟ نصل إلى الإشكال على الرواية بعد قليل إن شاء الله. يبقى شيء، أنه ما هو الفرق بين مفردات التواتر ومفردات الإجماع؟ أشار السيد الشهيد إلى هذا البحث في الحلقة الثانية مفصلا، وذكر فروق خمسة بين مفردات التواتر ومفردات الإجماع، تؤدي هذه الفروق الخمسة إلى سرعة، أنا أحتاج هذا أحتاج في الإشكال الأخير، إلى سرعة حصول اليقين من خلال مفردات التواتر وبطء حصول اليقين من خلال مفردات الإجماع. ما هي هذه الفروق الخمسة التي تؤدي إلى أن تكون مفردات التواتر أقوى من مفردات الإجماع، بحيث أن مفردات التواتر يحصل بها اليقين بشكل أسرع من مفردات الإجماع؟ جملة من الفروق نذكر نحن أهم هذه الفروق. الفرق الأول أن مفردات التواتر مفردات حسية، ومفردات الإجماع مفردات حسية، والخطأ في الحسيات أقل من الخطأ في الحسيات. الآن بد واحد يخبرك أنه شاف الدنيا تنقر، هذا خطأ حسي، هذا يحتمل الخطأ، لكن احتمال الخطأ نادر جدا، بينما إذا يخبرك شيء عن تحليل فرق الزين. الآن بد واحد يخبرك عن معلومة يقول لك زيد من الناس بعد كذا،
ومرة هو يحل هذه المعلومة. فرق، ديروا بالكم، هذه مشكلة الآن عندنا. احنا لا نفرق بين المعلومة وبين التحليل. هو ثقة المخبر، لكن ثقة فيما لو رأى، أما يحلل قد لا يكون واعيا. هاي إشكالية مهمة. ثقة عندي كنا أشوف أخباره عن حيث أخبرنا عن فلان، لو حلل اجتهد رأى أن فلان تصرف بكذا، هو لم يخبر بالتصرف وإنما أخبر بلوازم التصرف، ربما يكون تحليله تحليل خاطئ. فحينئذ الإخبار في الحسيات أكثر خطأ من الإخبار في الحسيات. ويترتب على هذا أن الإخبار الحسي يصل فيه اليقين بمفردات أقل من مفردات الإجماع، لأن المفردات التواتر الحسية نصل إلى اليقين فيها بشكل أسرع من مفردات الإجماع. وإن كان المخبر حدثا وإن كان قاطعا بصحة ما يقول، هذا ما ينفعنا. هو غاية الأمر هو إخبار حدث. لكن السيد الضبط رحمة الله عليه قلت لكم في البحث الخارج يقول يخفف الوضع، التعبير مني، أن الإخبار الحدثي في الإجماع بما سنقوله من جملة من الضوابط هو أقرب إلى الحس. بما سنقوله ليس بما هو معروف، بما سنضعه له من ضوابط، أنه إخبار المفتين المتقدمين في عصر الغيبة، وأنه مستند إلى ارتكاز متشرعي بهذه الضوابط، هذا الإخبار الحدثي هو أقرب إلى الحس. هذا الفرق الأول بين التواتر وبين الإجماع، بحيث ان اخبارات التواتر اسرع في الوصول الى اليقين من اخبارات الاجماع. الفرق الثاني، المفردات التواتر لا يتأثر بعضها بالبعض الاخر، وهذا ممكن. فالخطأ في المخبر اللاحق الثاني لا يتأثر بخطأ المخبر السابق، طبعا بالشروط التي وضعناها. الان في الواحد يخبر عن وجود مرض، يأتي مخبر ثاني لا علاقة له بالمخبر الأول يخبر عن وجود المرض. الثاني العاشر الكل يخبر عن قضية حسية واحدة، وحينئذ ما بتأثر. احنا ما نتكلم حالات التأثر فيما لو كانوا من مذهب واحد ويخبرون عن فضيلة إمام مذهبهم، نتكلم في الحالات الطبيعية العادية إذا توفرت الشروط. شروط انه اخبارات الحسية غير متأثرة ببعضها. ولذلك كيف نحسب بحساب الاحتمالات؟ نحسب نسبة احتمال الخطأ في كل مفردة بذاتها، في نسبة احتمال الخطأ في المفردة الثانية بذاتها دون تأثر الثانية بالاولى. يعني 10 مخبرين اخبرونا بوجود المطر لا علاقة بينهم، نقول نسبة احتمال خطأ أو كذب الأول 50%، في نسبة احتمال خطأ أو كذب الثاني 50%، في نسبة احتمال خطأ أو كذب الثالث 50%، ونضرب هذه النسب مع بعضها. بينما في الإجماع الإخبار الثاني إخبار ربما يتأثر بالإخبار الأول. ليه؟ لأنه احنا عندنا مجموعة من الفقهاء، ربما يحصل ان الفقيه الاول حينما يفتي يكون ذلك الرأي مؤثرا على من بعده من الفقهاء، تأثرا احتراما حبا هيبة. الشيخ طوسي رحمة الله عليه 100 سنة بعده توقف الفقه الشيعي عن الانتاج، توقف الشيعة هيبة من الشيخ الطوسي، بينما الان يعني أفضل الطلبة يرى أن هناك تناقضات في بعض الكتب، في بعض فتاوى الشيخ الطوسي، وتراجع عن فتوى في كتاب آخر وربما في نفس الكتاب. بينما إلى أن جاء ابن إدريس بعد 100 سنة حتى استطاع أن يحاول أن هذه الهيبة يحاول أن يكسر هذا الحاجز. فحينئذ حسابات مفردات الإجماع تختلف عن حسابات مفردات التواتر. ليش؟ لأن المخبر الثاني المفتي الثاني ربما تأثر بالمفتي الأول، والمفتي الثالث ربما تأثر بالمفتي الثاني، وهذا تكون النسب مختلفة. كيف نفسر ذلك رياضيا؟ كيف نصل وفق نظرية السيد الصدر إلى تضاعف نسب الاحتمال؟ كيف هذا بعد
إلى حساب رياضي آخر يسمى الاحتمالات المطلقة أو المستغلة مقابل الاحتمالات المشروطة. في التواتر الاحتمالات مطلقة أو مستغلة، طبعا إذا لم تتأثر بعوامل، احنا قلنا أو عوامل تزيد من سرعة حصول اليقين في التواتر، نتكلم عن أنها تلك الإخبارات غير المتأثرة بعوامل، ولا أيضا حسابات مشروطة. لكن في الغالب في الإجماع الحسابات حسابات مشروطة. فإذا وجد فقيه، هذا الفقيه أحسب نسبة احتمال الخطأ بحد ذاته، فقيه الأول أقول نسبة احتمال الخطأ عنده 50%، لكن المخبر الثاني لا سيما إذا كان من تلامذته أو من طبقة اللاحقة، وخصوصا ونحن نعرف أنه لا توجد لدينا طبقة من الفقهاء المتقدمين 10 أو 15 في عرض واحد، بعضهم طلاب بعض، الصدوق الأب أستاذ لابنه، الصدوق الأم الشيخ المفيد متوفى 413 هجرية، أستاذ للسيد المرتضى متوفى 436 هجرية، وأستاذ للشيخ الطوسي المتوفى 460 هجرية. الشيخ الطوسي نفسه تتلمذ في بعض حياته على يد السيد المرتضى. فالمسألة فقيه ربما يتأثر بفقيه، كيف نحسبها بحساب الاحتمالات؟ نحكي للفقيه الأول، نقول نسبة احتمال الخطأ يشترط أن تكون 50%. نأتي للفقيه الثاني، أعتمد أنه متأثر بالفقيه الأول، فأقول نسبة احتمال الخطأ 70%. أأتي للفقيه الثالث، أقول نسبة احتمال الخطأ 80%. أأتي للفقيه الرابع، نسبة احتمال الخطأ 90%. فحينئذ أصل إلى نسبة ضئيلة، متى؟ حينما يكون لدي عدد كبير من الفقهاء المفتين المجمعين على هذه الفتوح. بعبارة حصول اليقين سيكون أبطأ من حالات حصول اليقين في حالات التواتر. هذه نقطة مهمة تؤخذ بنظر الاعتبار. حينئذ نصل إلى نتيجة أن التواتر أقوى من الإجماع بالنقاط الخمسة التي ذكرها السيد الصدر رحمة الله عليه في الحلقة الثانية، ونحن ذكرنا أهم نقطتين من هذه النقاط. بعبارة أخرى، وصولنا إلى اليقين في مفردات التواتر أقوى من وصولنا إلى اليقين في مفردات الإجماع. يبقى شيء طبعا، وهو لو أغمضنا النظر عن مسألة المقايسة بين الإجماع وبين التواتر ولاحظنا الإجماع بدون مقايسته بالتواتر، أيضا توجد نقاط مؤثرة في قوة الإجماع وضعف الإجماع بنفسه. هذه النقاط أجلها السيد الصدر إلى بحث أسماء الشروط المساعدة في الكشف عن الشروط المساعدة على كشف الإجماع. هذا ما سيأتي، هو يفترض أن نبحث هنا في هذا الموقع، لكن أراد أن يجيب عن إشكال المحقق العراقي، بعد ذلك يرجع للشروط المساعدة على كشف الإجماع. واضح الفكرة؟ جيد، خلينا نطبق. احنا وين وصلنا بالتطبيق قبل إشكال المحقق؟ وتقوم الفكرة في تفسير كشف الإجماع بحساب الاحتمال على أن الفقيه لا يفتي بدون اعتقاد للدليل الشرعي عادة. طبعا احنا طبقنا عبارة ما وضحناها بالشرع، بس أرجع للعبارة. فالصحيح رفض كشف الإجماع بنفس التراكم المذكور، يا تراكم، تراكم القيم الاحتمالية، يعني تراكم قيم الصدق الذي يحصل بأي سبب، بسبب ضعف نسب احتمال الخطأ وفقا لحساب الاحتمال كما هو الحال في التواتر، على فوارق بين مفردات الإجماع بوصفها أخبارا حسية ومفردات التواتر بوصفها أخبارا حسية. هذا احنا علقناه في الدرس الماضي على ما ذكر في الحلقة الثانية، الآن أوضحنا بعض ما ذكر في الحلقة الثانية، وقد تقدم البحث عن هذه الفوارق في الحلقة السابقة. طبعا ليش ما جبتهم كلهن؟ انتم متراجعون اولا، وثانيا اكو شروح للعبارة هناك، هناك شروح للعبارة، اذا جبتهم كلهن اكو فروقات في العبارة، فياخذ منا درسين تقريبا في الفروقات في هذه العبارة، راجعون وشوفوا، لانه هذه الفوارق هناك ترى اذا ما درسيهن بشكل جيد تحتاجون درسهم بشكل جيد، فوارق مهمة واساسية، وبالشروح ما واضحة الفروقات بين هذه الفوارق. يعني البعض يعتقد مثلا الفارق الثالث مثل الفارق الرابع او الخامس، اكو اشكالات هناك في العبارة. قال وتقوم الفكرة في تفسير كشف الاجماع بحساب الاحتمال على ان الفقيه لا يفتي بدون اعتقاد للدليل الشرعي عادة. عادة البعض قد يكون يحصي لكن بعيد بحساب الاحتمال،
اذا عصى واحد فما يحصل 10، يصير ابعد بحساب الاحتمال. لكن ما نقدر نقول محصومين، لكن بضميمة العدالة نقول احتمال الخطأ اقوى من احتمال تعمد الكذب. فاذا افتى فهذا يعني اعتقاده للدليل الشرعي، وهذا الاعتقاد يحتمل فيه الاصابة والخطأ معا، وبقدر احتمال الاصابة يشكل قرينة احتمالية لصالح اثبات الدليل الشرعي. شلون؟ كيف نحسب؟ لا تخطون في العبارات، واضح العبارات، يعني لا تأخذوها على ظاهرة. شلون نحسب؟ بقدر احتمال الإصابة شنو تسوي؟ نضرب احتمالات الإصابة لو نضرب احتمالات الخطأ احنا؟ وليش دائما ليش نضرب احتمالات الخطأ؟ دائما عندكم الجواب، لأننا ما نريد أن نثبته نسب احتمال الخطأ جميعا، وأما الصدق فنحتاج إلى مفردة نجزم بصدقها. واضح؟ قال وبتراكم الفتاوى تتجمع القرائن الاحتمالية، تتجمع مو تروحون تجمعون بعد، هذا مو يقصد السيد، يقصد كلما تراكمت وتجمعت قيم الصدق، يعني نسبة احتمال الصدق كيف نستخرجها؟ نستخرجها من خلال ضرب نسبة احتمال الخطأ فتتراكم قيم احتمال الصدق.
ليش ما تتجمع شيخنا؟
جمع ليها
لأنه قضية مشتركة على فترة.
جمع ليها جمع ليها مو شرحتها. ايش قلت المفتي الأول نسبة احتمال صدقه 50%، نسبة احتمال صدقه ثاني 50%، جمع ليها شي طبعا هاي الاثنين يحصل يقين؟ خطأ الفكرة، خطأ الفكرة، خطأ نسبة احتمال الصدق ما تحسب بها الطريقة. وضربت لكم مثال رياضي وطلعت إذا بالمثال الرياضي يصير فارق نجمع احتمالات الصدق، وإذا ضربنا نسبة احتمالات الكذب يطلع خطأ حسابنا الرياضي. تذكرون ضربت لكم مثال واحد بمفردتين طلع عندنا فارق رياضي، تذكرون ولا تذكرون؟ راجعوا. قال وبتراكم الفتاوى تتجمع القرائن الاحتمالية لإثبات الدليل الشرعي بدرجة كبيرة تتحول بالتالي إلى يقين لتضاءل احتمال الخلاف. عفوا نقول في المحقق العراقي، ويستفاد من كلمات المحقق الإصبهاني، أنا قلت العراقي خطأ بالله، المحقق العراقي والإصبهاني والميردنائيين كلهم من تلامذة الشيخ الآخوند، وعلى أيديهم توسع علم الأصول بالطريقة الحالية، ثم توسع أكثر على يد السيدين الخوري رحمة الله عليه والسيد باقر الصدر رحمة الله عليه، ذول الأعلام الخمسة هم اللي تطور على أيديهم علم الأصول بهذه الطريقة الحالية المذكورة في البحث الخارج. المحقق الإصبهاني أشكل بإشكال رائع، أو قل بإشكالين. الإشكال الأول طبعا الإشكال عليه من؟ على أصل كون الإجماع يكشف عن وجود دليل شرعي، هذا إشكال المحقق. المحقق العراقي يشكل على أصل المبنى، مو يشكل على طريقة السيد الصدر أو المشهور في كيفية كشف الإجماع عن الدليل الشرعي. شو تقول؟ اتفق المشهور مع السيد الصدر أن الإجماع كاشف عن الدليل الشرعي، المشهور قال يكشف لوجود ملازمة، والسيد الصدر يقول يكشف شنو؟ لتراكم الاحتمالات. المحقق الإصبهاني يشكل على أصل أن الإجماع كاشف عن وجود دليل شرعي، يشكل بإشكالين. إشكال الأول يقول إن القول بأن الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي على أساس أن الفقيه لا يفتي عادة بدون دليل، وهذا الدليل المتصور ليس عقليا. ليه ليس عقليا؟ لا يمكن ان يكون عقليا، لاننا سنبقى نحن والدليل العقلي، واحنا فرضنا وين؟ ان الاجماع يكشف عن دليل شرعي ولا قرانا. ليه؟ لان القران لا يتصور فيه الضياع وهو بين ايدينا، فلا معنى لان نقول انهم استندوا الى دليل لم يصلنا. فحينئذ الاجماع يكشف عن الدليل الشرعي والدليل ولا يكشف عن دليل عقلي، والدليل الشرعي إن كان قرآنا فالقرآن بين أيدينا، ولا معنى لأن نقول بضياعه. فلم يبقى إلا أن يقال أنهم استندوا إلى رواية معتبرة عندهم ولم تصلنا هذه الرواية. حينئذ يقول المحقق العربي أن هؤلاء الإصبهاني، أن هؤلاء مجمعين إذا استندوا إلى هذه الرواية
وكانت معتبرة عندهم ولم تخنا. فمن قال أننا لو اطلعنا عليها لكانت معتبرة عندنا أيضا من ناحية السند ومن ناحية الدلالة، لأننا قد نختلف معهم في الاستظهار وقد نختلف معهم في حجية السند، ربما هم استظهروا منها شيئا نحن لا نستظهره، وربما هم يبنون على أصالة العدالة ونحن لا نبني على أصالة العدالة. تعرفون أنتم أكو فروقات حتى في قضايا القواعد، يعني قواعد علم الرجال غير مسلم. حتى الآن هناك من يبني على أن من لا صح شيء عن الثلاثة الصفوان وابن أبي عمير والبدنطي لا نبحث عما بعدهم، وهناك من لا يبني على ذلك. هناك من يبني على الموثق الذي يروى عن غير إمام إثنى عشري ثقة، يعني يروى عن عمي أو زيدي أو إسماعيلي أو فضحي، وهناك من لا يبني على ذلك. صح المدارك لا يبني على ذلك. القدر المتيقن أن بعض القدامى يبنون على أساس العدالة، يعني يكفي أنهم لا يعرفون عليه خللا وإن لم يصرح بتوثيقه إمامي، يبنون على أصالة العدل ونحن لا نبني على أصالة العدل. وأما الاستظهارات، الاستظهارات مختلفة. يعني أنا شفت بعض الفقهاء في رواية لا يصلى على غريق خمر، مشهور الفقهاء يستظهرون من هذه الرواية أن الإنسان إذا كان يشرب أعلم الله الخمر وقد غرق ومات فلا يصلى عليه صلاة الميت، لا يصلى على غريق خمر. شوف الفقيه يقول لا، هذا مش معنى، هذا معناها مبالغة. غريق خمر يعني مدمن خمر، كيف نقول غارق، أنا غارق في الذنوب، يعني أنا الغارق هنا مو بالمعنى الاصطلاحي. وشايفين الفارق بالاستظهار، النتائج مختلفة. يعني على مبدأ مشهور أن الإنسان لو لم يكن مدمن خمر شرب مرة واحدة فغرق بالماء وما هذا لا يصلى عليه، وإذا كان مدمن خمر لكن مات على إدمانه دون غرق يصلى عليه. واضح الفكرة؟ بينما على الاستظهار الثاني مدمن الخمر وإن لم يغرق لا يصلى عليه، شارب الخمر إن شرب مرة واحدة وغرق يصلى عليه، وهي فرق بالاستظهار، وهي فرق. فلعله المحقق الإصفهاني يقول لعله هذه الرواية معتبرة عندهم لا بأس ما في مشكلة، لكن من قال أنها لو وصلت إلينا ستكون معتبرة عندنا دلالة أو سندا؟ لعلنا نختلف معهم في الاستظهار ولعلنا نختلف معهم في حجية السند. واضح الفكرة؟ حينئذ يقول لعل ما استظهروا لا نستظهروا ولعل ما اعتبروا حجة سندا لا نعتبره. فشون ابتاء المفتين المتقدمين يكشف عن دليل شرعي؟ هذا الاشكال الاول. اشكال الثاني ان هذا القول بان الاجماع يكشف عن دليل شرعي وصل عن رواية معتبرة وصلت الى المجمعين، فيقول المحقق الاصفهاني ان هذه الرواية المفترضة ان كانت موجودة في المجامع الحديثية التي رواها وكتبها المتقدمون سنبقى نحن وهذه الرواية، وإن لم تكن موجودة كيف نفترض؟ يعني ما وجدنا هكذا رواية ولا نحتمل استناد المجمعين إلى رواية ما موجودة في المجامع الحديثية، لأنه إذا وجد هكذا رواية إجماع المدركي، إذا احتملنا أنهم يستندون لهذه الرواية فإجماع المحتمل المدركي، إذا افترضنا استندوا إلى رواية وصلتهم وأبدوا على ضوئها ومع ذلك لم تذكر في المجامع الحديثية ولا في الكتب الاستدلالية، تقول هذا غريب. لأنهم أولا لأن من المفتين المتقدمين اثنان قد كتبوا ثلاثة من مجامعنا الحديثية، والمفروض انها يعني الرواية بعد تذكر، وهذه الثلاثة الكتب الثلاثة التي هي كتاب من لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار لا يدعي أحد أنه قد تلوعب بها بعدهم بحيث ضعف هذه الرواية. ما عندنا جدعوة نقول هذه الرواية هذه الكتب الحديثية قد وصلتنا بالتواصل. أصبحنا الآن سؤال سيكون سؤال خاطر في ذنكم وما في خاطر في ذنكم. احنا من نروح للكافي ونروح للتهذيب والاستبصار ومن لا يحضر الفقيه نبحث من الصدوق في الفقيه المن الى الامام ومن الشيخ الطوسي الى الامام ومن الشيخ الكليني الى الامام. شو من عندنا الكليني وين؟ ليش ما نروح؟ واضح الفكره؟ منين اجتنا؟ ليش هذا ما نبحثه؟ ما نبحثه لانه هذه الكتب قد وصلت بالتواتر والا يكسر. وحتى هذا الذي يذكر في المشيخه الذي يذكر من قبلنا الى الشيخ الحور من قبل بعض علمائنا الى الشيخ الحور من الشيخ الحور الى الشيخ الطوسي هو من باب التبرك بذكر الاساليب والا ما بحاجة الى حقيقة لان هذه الكتب قد وصلت بالتواتر. وحينئذ صاحب الاشكال اللي هو المحقق الاصفهاني يقول نعم استرخت مكاتب كثيرة لكن هذه المسألة اجماعية وافتى الفقهاء على جميعا على ضوئها واثنين من ابرز فقهاء الامامية قد كتبوا ثلاثة كتب من المجامع الحديثية الاربعة التي لدينا. وحينئذ كيف يمكن ان نتصور انها لم تصل؟ شوف الرواية مهمة جدا واضح الفكرة. وهم يذكرون بعض الروايات التي لا يعتمدون عليها في الفتوى ويذكرون بعض الروايات التي قد يحتاجونها حتى كمؤيد. فكيف لا يذكرون ما قد وصلهم وقد أفتوا على ضوئه؟ بعيد هذا واضح الإشكال راكز ومهم جدا هذا الإشكال. الجواب يعني واضح بعد المستقبل. إذن الإجماع شنو عند المحقق لا يكشف عن وجود دليل شرعي بحيث أن يكون هذا الدليل الشرعي لا حاجة إلى مراجعته من قبلنا. إذا هذا الدليل موجود بين في الكتب الحديثية نبقى نحن وهذا الدليل، وإذا غير موجود أيضا لا يمكن أن يكون هذا الدليل حجة، لعله لو وصلنا فهو غير معتبر عندنا سندا أو دلالة.
في الإجماع لو فقط المسند لا رواية.
وأي إجماع بعد؟
المسند.
هذا راح نجاوب. هذا هو يتكلم عن رواية. هو إشكال المحقق الأصفهاني أخرجنا أن الإجماع شنو؟ لا يمكن أن يكون مستندا إلى دليل عقلي لأنه حينئذ نبقى نحن هو الدليل العقلي. الإجماع لا يمكن أن يتصور أنه مستند إلى كتاب، لا يتصور الضياع في الكتاب. الإجماع لا معنى لأن نقول أنه مستند إلى ارتكاز العقلائي لأن الارتكاز العقلائي لا غير عادة والمفروض أنه موجود. فلم يبقى في نظره الشريف إلا أن يكون مستندا إلى رواية معتبرة قد وصلتهم، وبالتالي هذه الرواية لا معنى لأن نقول قد وصلتهم ولم تصلنا. وحتى لو قلنا بأنها لم تصل إشكاله الأول، لو كانت قد وصلت من قال أنها ستكون حجة عندنا؟ واضح إشكاله الأول لم تصل لكن من قال ستكون حجة لدينا سندنا ودلالة؟ إشكال الثاني غريب أنها لم تصل. واضح الفكرة. السيد الصدر مجيد يقول نجيب عن الاعتراض الثاني أولا وبه يتضح الجواب عن الاعتراض الأول. شنو الاعتراض الثاني؟ كيف أفتوا على ضوء رواية وصلتهم ولم يذكروها في مجامعهم الحديثية؟ واضح؟ يجيب عن الإشكال الثاني وبه يتضح الجواب عن الإشكال الأول وكان أيضا سيعود فيجيب عن الاعتراض الأول. يقول إننا عندما نقول إن الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي فلا نقصد بذلك أنه يكشف عن رواية معينة دالة على الحكم الشرعي حتى يقال كيف لم تذكر في كتبهم الحديثية والاستدلالية، بل المراد من الدليل الشرعي الذي يكشف عنه الإجماع هذا هو مفصل الجواب، هو وجود ارتكاز متشرعي ووضوح في الرؤية الفقهية قد وصل إلى المجمعين من الفقهاء المتقدمين للإمامية من الطبقات السابقة من رواة الحديث والمعاصرين للمحصوم وأصحاب المحصوم. ارتكاز قد وصلهم، ارتكاز متشرعي. هذا الارتكاز المتشرعي قد وصل بوضوح من الطبقات السابقة على هؤلاء الفقهاء المتقدمين، وهذه الطبقات من الواضح بما هم هذه الطبقة من المتشرعة من الرواة وأصحاب الأئمة قد تلقوا ذلك عن المعصوم. كيف تلقوا ذلك؟ قد تلقوا ذلك من مجموع السنة. الأعم من القول والفعل والتقرير، هذا الوضوح حصل عندهم أما من قول راكز وكثير. بل هنا يمكن أن نشكل بين قوسين، لو كان الأصحاب هذا الارتكاز حصل لديهم من قول فيفترض أن يكون قولا مشهورا، رواية مشهورة والمفروض أيضا تقول، لكن الدقة أن نقول أنها من مجموع قول هذا الارتكاز، ولو رواية مضاف إلى الرواية فعل مضاف إلى الرواية تقرير، فصار وضوح عند الأصحاب من مجموع السنة أن هذا هو الرأي الشرعي. بعبارة أخرى، الإجماع يكشف عن ماذا؟ عن ارتكاز متشرعي واضح، وهذا الارتكاز المتشرعي هو الذي يكشف عن الدليل الشرعي الصادر من المعصوم، لأن الارتكاز المتشرعي معلول مباشرة لما هو متلقى عن المعصوم من مجموع السنة من الأعم من القول والفعل والتقرير. بعبارة، هذا الإشكال يرد إذا قلنا بأن مستند المجمعين رواية محددة عن المعصوم، وحينئذ نقول إذا كانت هذه الرواية حجة عندهم قال إنها حجة عندنا، وحينئذ يمكن أن نستبعد كيف أنهم استندوا إلى رواية وصلتهم وأجمعوا عليها موافتة بها فقيه واحد ولم تذكر في المجامعهم الحديثية والاستدلالية. يلها. لكننا نقول إن مستند المجمعين جو من الارتكاز والوضوح في المسألة متلقى من الطبقات السابقة على الفقهاء المجمعين، الطبقات السابقة من أصحاب الأئمة والرواة الذين تلقوا ذلك عن المعصوم. وبالتالي فالإجماع يكشف عن ماذا؟ يكشف عن ارتكاز لدى تلك الطبقات، والارتكاز هو الذي يكشف عن الدليل الشرعي، فيكشف عن الدليل الشرعي لا مباشرة الإجماع. بس يختلف عن النظريات الثلاثة الأولى، تلك النظريات تقول يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، ماذا قلنا في النظرية الرابعة؟ يكشف عن الدليل الشرعي لا يكشف عن الحكم مباشرة. نريد نفصل ونقول أيضا يكشف عن الدليل الشرعي لا مباشرة، وإنما يكشف عن ارتكاز، ذاك الارتكاز هو الذي يكشف عن الدليل الشرعي. وبهذا اتضح الجواب عن الاعتراض الأول. ما هو الاعتراض الأول؟ أن الرواية لو وصلتنا من قال أنها حجة؟ حينئذ قلنا أنها ليست رواية حتى يقال من قال أنها حجة في سندها أو دلالتها، بل مستند المجمعين ما يجي الإشكال أنه إذا رواية لعلها غير معتبرة عندنا، بل ارتكاز متشرعي ووضوح في الرؤية الفقهية بحيث لا يمكن أن يكون فهموا منه خطأ أو استندوا إلى سند غير صحيح، ليست رواية، ارتكاز، ارتكاز، ارتكاز وصلهم من الطبقات السابقة، ارتكاز متشرعي. من هنا يفهم ما سيأتي أن هذا الإجماع ماذا يشترط فيه؟ يشترط فيه أن يكون في الطبقة المتقدمة من فقهاء الإمامية، لأن الطبقات اللاحقة قد تكون متأثرة بالفتوى. واضح الفكرة؟ بالطبقة المتقدمة التي وصلها الارتكاز والوضوح. متذكرين شلون؟ واضح لكم الفكرة؟ جيد. وحينئذ نقول المكتشف بالإجماع ليس رواية محددة، بل هو ذلك الارتكاز والجو العام من الاقتناع، وهذا هو الكاشف عن الحكم الشرعي. وثم يعبر السيد إشكال أول ما بس رد هذا رد طبعا هذا رد على أنه لا احنا ما ندعي ان مستند المجمع الرواية، احنا هذا يرد على هذا، يعني يقول يرد سيد الفضل على اذا كان رواية، لكن ندعي ارتكاز متشرع، ندعي ان مستند المجمعين هو الارتكاز المتشرع. ثم يوضح السيد، اوضح الفكرة فضل. يقول وجوهر النكتة، هو تعبير يعبر فيه، وجوهر النكتة هو افتراض الوسيط بين اجماع اهل النظر والفتوى وبين الدليل الشرعي. جوهر النكتة انه نفترض وسيط. ما هو هذا الوسيط؟ يقول هذا الوسيط هو الارتكاز لدى الطبقات السابقة على المجمعين المتصلة بالمحكوم الذي هم اصحاب الأمة والرواة. يقول وهذا الارتكاز الموجود عند الطبقات السابقة هو الكاشف في الحقيقة عن الحكم الشرعي، هو الكاشف عفوا عن الدليل الشرعي، هو المتلقى من الدليل الشرعي. هؤلاء الطبقة انما ارتكز عندهم هذا الامر وصار واضحا باي سبب؟ بسبب انهم تلقوا ذلك عن المعصوم. شو تلقوا؟ اما من قول المعصوم وفعل وتقرير. قول لوحده لا يمكن، قول لوحده انا هاي من عندي توضيح، قول لوحده رواية وحده لا يشكل هذا الوضوح، اقوال متعددة وكثيرة يبعد انها تضيع. فحينئذ نستطيع ان نقول مجموع سنة من قول زائد فعل زائد تقرير قد تلقوا ذلك عن المقصود. لذلك يقول السيد، لذلك شو تقول؟ لو امكننا ان نستكشف بقراء معينة غير الاجماع سيرة المتشرعة المعاصرة للمعصوم كانت منعقدة على الالتزام بحكم معين، كفى ذلك، كفى في اثبات ذلك الحكم. الان لو قراء معينة درسناها في الحلقة الثانية اثبتت الناس ان سيرة المتشرعة القريبين من عصر المعاصرين للمحصوم والقريبين من عصره كانت قائمة على حكم ما، هذا يكفي لو ما يكفي؟ حجة لو مو حجة؟ حجة لو مو حجة؟ واضح الفكرة. فحتى لو ما هو اجماع اكو قرائن، فحينئذ يصير الاجماع وسيلة وقرينة من القرائن التي تتحدث عن وجود سيرة متشرعية في زمن المعصوم. وتذكرون احنا كيفية، ما هي الطرق اللي تثبت ان سيرة المتشرعة، تذكرون ان سيرة المتشرعة شنو التي لابد ان نثبت ان سيرة المتشرعة كانت معاصرة للمعصوم، وتوجد طرق لإثبات ذلك. فلو هذه الطرق وجدت قامت مقام الإجماع، فحينئذ الإجماع بنفسه ما لا يفعل، كل ما يفعله أنه يكشف عن ارتكاز، هذا الارتكاز هو الذي يكشف عن الدليل الشرعي. واضح؟ خلينا نطبق الله. قال ويستفاد من كلام المحقق الإصفهاني رحمه الله الاعتراض على اكتشاف الدليل الشرعي من الإجماع بالنقطتين الثانيتين. الأولى أن غاية ما يتطلبه افتراض أن الفقهاء لا يفتون بدون دليل أن يكونوا قد استندوا إلى رواية عن المعصوم اعتقدوا ظهورها في إثبات الحكم وحجيتها سندا، وليس من الضروري أن تكون الرواية في نظرنا لو طلعنا عليها ظاهرة في نفس ما استظهروه منها، كما أنه ليس من الضروري اعتبار الرواية سندا عند المجمعين مساوقا لاعتبارها كذلك عندنا. شنو كذلك يعني؟ يعني سندا، إذ قد لا نبني إلا على حجية خبر السبع، ويكون المجمعون قد عملوا بالرواية لبنائهم على حجية الحسن أو الموثق. شوية أرجو الانتباه، يعني عندنا تقسيمات للحديث، تقسيم قديم وتقسيم متأخر. التقسيم المتأخر هو تقسيم الحديث إلى أربعة أقسام: الحديث الصحيح والمقصود به ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل الإمام المصرح بتوثيقه الذي يعبر عنه العالم، والحسن هو ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل الإمام
مع وجود ولو واحد ممدوح لم ينص على توثيقه، لكن ممدوح مدحا محتدا به مثل ابراهيم بن عاشم مثلا، هذا جماعه. والموثق هو ما اتصل سنده الى المعصوم مع وجود ولو واحد غير امام اثنى عشر، كان يكون بشرط ان يكون ثقه، كان يكون زيديا فضحيا اسماعيليا واقفيا حتى عاميا، اذا كان ثقه يسمى موثق. فحينئذ السيد يقول هذا مباني، فلعلهم كانوا يبنون على حجية الحسن الذي هو مثلا من هو الامامي الممدوح مدحا محتدى، ونحن لا نبني على ذلك. ربما هم يبنون على الموثق ونحن لا نبني على ذلك. واضح لكم الفكرة؟ هذا تقسيم. التقسيم الثاني وهو القديم ان الخبر ينقسم الى قسمين: خبر موثوق بصدوره على المعصوم، يعني حصلت قرائن جعلت الفقيه يطمئن بصدوره على المعصوم، وخبر غير موثوق بصدوره عن المعصوم. تقولي زين، وحينئذ الخبر الموثوق بصدوره على المعصوم اذا حصلت فيه قرائن ولو لم يكن عن ثقه، حصل قرائن عند الفقيه، والخبر غير الموثوق بصدوره عن المعصوم ولو كان عن ثقه، من القرائن انه ثقه، لكن اذا اجت قرائن مخالفه قد لا تؤدي الى الفقيه ان يثق بصدوره عن المعصوم مع كونه عن ثقه. وهذا مبني وين؟ هذا اشتباه يعني عظيم عندنا في عند الطلبه كده. هذا مبني على ما هو المستفاد من حجيه خبر الثقه. شوف، اذا قيل بأن الوثاقة قد أخذت على نحو الموضوعية فحينئذ الحجة هو خبر الثقة، صار جاء عن ثقة فهو ثقة وإلا فلا. بعد هنا تجي ما يجي عمل بعد مثل رئيس الخوي رحمة الله عليه، ما يجي بعد خبر ثقة تركه المشهور، ما عنده حتى لو ترك المشهور الحجية من هذا الوثاقة، خبر ضعيف عمل به المشهور، ما ينفع عمل المشهور. منتبهين شلون؟ لانه باعتبار انه المناط الوثاق وهذا ليس عن ثقه. وحينئذ هذه عمل المشهور بروايه يجبر ضعف السند لا يتاتى على هذا المبنى. لا يتاتى على مبنى ان الوثاقه اخذت على نحو الموضوعيه. وترك المشهور لخبر صحيح السند يكسره، هذا لا يتأتى على هذا المبنى، لأن هذا الملاك كل الملاك الوثاقة. أقريتان يقول لا، الوثاقة أخذت على نحو الطريقية، بمعنى أن الوثاقة قرينة لإثبات الصدور عن المعصوم. وحينئذ على هذا المبنى الذي أخذت على نحو الطريقية شو يصير؟ عندي خبر ثقة تركه المشهور، ما يؤدي إلى وثوق صدوره عن المعصوم، يكسر. ترك المشهور، هجر المشهور يكسره. عندي خبر ضعيف عمل به المشهور، وعمل المشهور صار قرين على صدوري عن المحصوم، فحينئذ هذا خبر شنو؟ معتبر. لماذا؟ لأن الوثاقة لم تؤخذ على نحو الموضوعية، أخذت على نحو الطريقية. منتبهين وياي؟ أكو مبنى ثالث يقول إن الوثاقة أخذت على نحو الموضوعية والطريقية، وهذا انتباه الصدر رحمة الله. شلون يعني؟ يعني يقول خبر ثقة وتركه المشهور، وخبر ضعيف وعمل به المشهور. خبر ضعيف عمل به المشهور، يعني شيء شرط سيد باقر الصدر لو اكتب رجل الله اشتروا بيه رفعي في الخبر الذي يأخذ به عن ثقة زائد القرآن تفيد الصدور عن ثقة. أبو قلم عن ثقة، بس هذا أسمعكم عذرا وما نطبق العبارة الأخيرة. إثبات الصدر رحمة الله، أنا أشوف أكتبات في الشروحات ومضطر إنه يعني في غير المطلب هذا. شوفوا المبنى الأول، الوثاقة على نحو الموضوعية، خبر ثقة يؤخذ به، عمل به المشهور تركه المشهور لا فرق، خبر غير ثقة غير ثقة لا يؤخذ به، وين عمل به المشهور؟ هذا ما ينتهي القول رحمة الله. المبنى الثاني، الوثاقة على نحو الطريقية، حينئذ عندي خبر ثقة طبعا كحول مشهور يضر ذلك. ليش؟ لان ما حصل الوثوق بالصدور، عندي خبر غير ثقه لكن عمل به المشهور، هذا دليل على صدوره من المحصوم فيؤخذ به. فهنا على هذا المبنى بعد يصير اعراض المشهور عن خبر صحيح يكسره، عمل المشهور بخبر ضعيف يجبره على هذا المبنى. مو واحد يجي انا مندهش ان البعض يبنى على مثل السيد اخوي ويقول لك ان المشهور اعرض عن هذه الروايه، هذا اجتهاد كارتوني، هذا تجميع، هذا هو يبني على وثاقه الراوي، وفي بعض المكالمات ياخذ روايه ضعيفه لعمل المشهور. هذا مو اجتهاد مبنى على اسس منهجيه. من تبين وياي؟ انت منهجك وين انت؟ هو بالاصول يتكلم عن وثاقه الراوي، يجي للاستدلال يتحدث عن منهج اخر، وهذا موجود وللاسف الشديد. يعني هو لا يلتزم بمنهجه. الراي الثالث موضوعيه الوثاقه على نحو الموضوعيه والطريقيه. يعني شنو؟ يعني هذا في بقر صدرك دمار. يعني يشتر خبر ثقه دائما حصول الوثوق بالصدور. زاد حصول الوثوق بالصدور. اجاني خبر ثقه لكن اعرض عنه المشهور. شنو انفقد لي؟ على رئيس باب الصدر انفقد لي هذا الشهر. فصار خبر الثقه الذي يعرض عنه المشهور يعرض عنه الثقه الصدر. ليش؟ لان الشرط الثاني حصول الوثوق بالصدور لم يحصل. ليش؟ عندي خبر ضعيف عمل به المشهور. حصل الشرط الثاني لكن افتقد الشرط الاول، فايش يصير عنده؟ اعراض العمل المشهور بخبر ضعيف لا يجبر السند عند سيد باقر الصدر. منتبهين وياي؟ واضح لكم الفكره؟ انا ليش جت هاي العباره؟ لان شفت البعض يشرح الموثق يشير الى نظريه الموثوق بصدوره. لا، السيد الصدر بعبارة يتكلم عن حسن الموثق، يتكلم عن تقسيم متأخر، ما يتكلم عن التقسيم المتقدم، ما يتكلم عن ذاك التقسيم الموثوق بصدوره وغير الموثوق بصدوره. صحيح هذا مبنى موجود قديما، لكن السيد الصدر في عبارته قاعد يتكلم عن حسن وعن موثق وعن خبر ثقة. إذا راح يتكلم عن من؟ عن الأقسام الأربعة اللي هو خبر الثقة اللي يرويه الإمام الحازم، الخبر الحسن اللي بعد رواته ممدوح منصوص على مدحه لم ينص على توثيقه، الموثق الثقه غير الامام الاثني عشر مقابل الضعيف اللي ما تتوفر بها الشروط. هذه عباره السيد الصدر، لكن التقسيم اخر الوثوق بالصدور وعلم الوثوق بالصدور مو مصدر الاشاره. ممكن ان تضيف العباره كشرط وتقول ايضا ربما هم يبنون على الوثوق بالصدور ونحن لا نبني على الوثوق بالصدور، تقدر تضيفه، بس عباره السيد الصدر لم تشر اليه. صلوا على محمد وآل محمد.